أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، ذكرى نزول سورة هل أتى، سورة الإنسان، سورة الدهر، في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، تحكي حادثة وقعت لهم والجزاء الذي من الله تعالى به عليهم. ومنها قوله تعالى في الآية 8 والآية 9: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. السورة نزلت في حادثة وقعت لأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين، والحادثة مشهورة، وسبب النزول أيضا مشهور لدى الفريقين وفي كتب الفريقين. المرحوم الأميني في كتابه الغدير أورد أسماء 34 من علماء السنة الذين رووا نزول هذه السورة في أمير المؤمنين عليه السلام وأسرته المباركة، بل ألف الحافظ أبو محمد العاصمي كتابا في مجلدين ضخمين أسماه زين الفتى في شرح سورة هل أتى، خصص لهذا الشيء. والآلوسي في تفسيره روح المعاني وصف الواقع بأنها مشهورة. خلاصة الحادثة كما رواها الأميني رحمة الله عليه في كتابه الغدير ملخصة من مصادر العامة، يعني أدخل بعض الروايات في بعض ولخصها في الشكل التالي: عن ابن عباس قال: إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ناس معه فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولدك حتى يشافيهم الله تعالى، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما إن برئا مما بهما أن يصوموا 3 أيام، فشفي وما معهم شيء حتى يصوموا ويفوا بنذرهم. فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي 3 أصوع من شعير، والصاع كما تعلمون 3 كيلوات معلوم لديكم، من شعير وليس من الحنطة، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت 5 أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه ودفعوا الأقراص إليه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما 3 أيام نذروا. فلما أمسوا في اليوم الثاني ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم وقال نفس المقالة التي قالها المسكين في اليوم السابق، فآثروه على أنفسهم ودفعوا إليه الأقراص، وأيضا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما في اليوم الثالث، ووقف عليهم أسير في اليوم الثالث ففعلوا مثل ذلك. فلما أصبحوا بعد 3 أيام من الصيام عن الطعام وفيهم الحسن والحسين، يمكن إمام علي شاب جلد قوي البنية، الحسن والحسين طفلان صغيران، فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه، الرواية كما قلنا من مصادر العامة، بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءني، ما أرى بكم من هذا الضعف والهزال، حسن والحسين خصوصا، وقام فانطلق معهم إلى بيت فاطمة، فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها من الجوع وغارت عيناها، فساء ذلك، تألم النبي صلى الله عليه وآله، أشفق على حالهم هذا الذي هم فيه، فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد صلى الله عليه وآله، أي سورة هل أتى، سورة الإنسان، هنأك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة، سورة هل أتى، هذا سبب نزولها. هاي رواية العامة، 34 من علماء العامة رووها بهذا السبب للنزول، لكن يأتي البعض حاول تشكيك في كون سبب نزول هذه السورة هو هذه الحادثة في علي وأهل بيته، قالوا لا، ليس السورة نازلة في هذه الحادثة، يردون لهم محاولات طويلة عريضة في نفي مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأرادوا أن يفوت، قالوا السورة مكية وهذه الحادثة صارت في المدينة، الإمام علي عليه السلام تزوج في المدينة، والحسن والحسين ولدا في المدينة، فالحادثة وقعت في المدينة والسورة مكية، فكيف تقولون أن السورة نزلت في علي وأهل بيته؟ لكن هذا يمكن الرد عليه، أولا أن ما دل على كون السورة مكية روايات لا يوثق بها، وأكثرها ترجع إلى أشخاص معادين لأمير المؤمنين عليه السلام، بينما الروايات الدالة من كتب العامة، فضلا عن كتب الشيعة، من كتب العامة الروايات الدالة على أنها نازلة في علي بن أبي طالب روايات كثيرة وموثوق بها، هذا الوجه الأول إذن للرد على مثل هذا الإشكال. والوجه الثاني أن السورة هي تثبت أنها مدنية لورود ذكر الأسير فيها، المسلمون في مكة كانوا مستضعفين، قلة، تخافون أن يتخطفكم الناس، قلة معذبين، لم تكن لهم سلطة وشوكة حتى يكون لهم أسرى، والسورة تقول أسيرا، تذكر الأسير من ضمن الثلاثة الذين أطعموا، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وآله أسرى إلا في المدينة عندما أصبحت له سلطة ودولة وجيش، وكان يقاتل حروب مع المشركين ومع أعدائه، صار له أسرى، فإذا ذكر الأسير في السورة دليل على أنها مدنية. هذا الوجه الثاني أيضا للرد على هذا الإشكال وهذا التشكيك. والوجه الثالث أنه لو تنزلنا وقلنا أن السورة بدأت بداياتها في مكة، فهذا لا ينافي أن يكون بعضها، وهو محل الشاهد، محل النزول، أن يكون بعضها مدنيا، وهذه سور كثيرة هكذا نزلت أجزاؤها الأولى في مكة ثم أكمل نزولها في المدينة، فلتكن هذه منها، سورة هل أتى نزل بعض منها في مكة، هذا لو تنزلنا وقبلنا أن أول نزولها كان في مكة، لكن هذه الآيات اللي هي من آية 5 إلى آية 22 اللي تبدأ في الآية 5 من سورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وتنتهي بالآية 22 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فلتكن هذه الآيات من 5 إلى 22 نازلة في هذه الحادثة، إذا افترضنا صحة كون السورة مكية، أي أن بداياتها وبعضا منها نزل في مكة. وعندنا طبعا الروايات تدل على أن هذه هذه السورة أو هذا الجزء على الأقل من السورة هو مدني، كما في رواية المفيد في كتابه الاختصاص بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها قوله مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام قال له: هل عملت شيئا غير هذا؟ كان يسأله أنه ماذا قدمت يا علي من عمل نزل فيك قرآن؟ ما قل لي ماذا صنعت. فإلى أن يصل إلى محل الشاهد الذي نحن فيه: هل عملت شيئا غير هذا؟ فإن الله قد أنزل علي 17 آية يتلو بعضها بعضا فيك وفي أسرتك الكريمة فاطمة والحسن والحسين، ماذا صنع؟ من قوله وتلا رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين هذه الآيات من آية 5 إلى آية 22. فإذا حتى لو افترضنا أن بعض الآيات من السورة مكية، فلا، هذه الآيات من 5 إلى 22 مدنية نزلت في المدينة في هذا الحدث. فإذن هذه المحاولة للتشكيك في كون السورة أو هذا الجزء من السورة على الأقل نازل في علي وفاطمة والحسن والحسين في الحادثة المعروفة، هذا إشكال ليس صحيحا ولا وجه له. الآن نحن في هذه الذكرى، ذكرى نزول هذه السورة المباركة في هذا البيت الطاهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في 25 من شهر ذي الحجة، نريد أن نستلهم بعض الدروس من هذه الآيات الكريمة ومن هذه الحادثة. أولا، درس الأول هو كرامة الإنسان في الإسلام والإحسان إليه. الإسلام الذي أبرزته وعكسته قيادة النبي صلى الله عليه وآله، لا الإسلام المزيف الذي جاء به بنو أمية وبنو العباس وادعوا أنهم قادة الإسلام، لا، الإسلام الناصع النقي الذي جسده النبي صلى الله عليه وآله في سلوكه، هذا هو الذي نتحدث عنه. فلاحظ كرامة الإنسان في الإسلام، بحيث أن الأسير وهو شخص محارب معادي ليس من ملة الإسلام وأسر في حرب ضد الإسلام، ومع ذلك يكرم بهذا التكريم. لم يتخذ النبي صلى الله عليه وآله سجنا للأسرى، لا، لاحظوا، الأسير طليق يخرج يتجول في شوارع المدينة ويقصد بيت علي وفاطمة ويطلب منهم أن يطعموه من الطعام، لم يكن للنبي سجن يسجن به الأسرى. غاية ما هنالك إذا أسر عدد من المشركين أو غيرهم من الأعداء اللي كان يحاربهم النبي صلى الله عليه وآله، كان يوزعهم على بيوت المسلمين، كل من يأخذ حسب طاقته وإمكانيته يستضيف هؤلاء الأسرى في بيته إلى أن الله تعالى يجعل لهم فرجا ومخرجا. وكان يؤكد على المسلمين، يوصيهم أن يحافظوا عليهم، يحسنوا إليهم، يوكلوهم، يشربوهم مما يأكلون ويشربونهم في أسرتهم. قال صلى الله عليه وآله: استوصوا بالأسرى خيرا. لاحظ، محارب، هذا محارب له ومن غير ملته ولا دينه، ولاحظ كرامته. وفي كتب التاريخ يقال: وقد كان يؤتى الرسول صلى الله عليه وآله بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، ما عنده سجن يضع به الأسرى، يدفع إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه بالأسير، فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه. المسلم صاحب الدار يؤثر الأسير على نفسه، والأسير أيضا إذا لم يجد الحال يعجبه لدى بيت هذا الذي استضافه، أم يطلق حريته هذا صاحب الدار ويقول له: اذهب وشأنك، انت اذا تحب شيئا اخر احنا امكانياتنا الموجودة عندنا هو هذا. وإلا من اين جاء هذا الاسير وطرق باب علي عليه السلام وفاطمة وطلب منهم ان يطعموه؟ كان حرا طليقا يتجول. فإذا أيضا الأسير إذا ما عجبته ضيافة هذا صاحب الدار له أن يغادر الدار بحسب الجهة التي يريدها ويتجول ويطلب ما يشاء. لذلك هذا الأسير لما سمع بكرم علي وفاطمة وإيثارهما على أنفسهما ذهب وطرق بابهما وطلب منهم أن يطعموه. فهذا إذن الدرس الأول من هذه السورة، كرامة الإنسان في الإسلام وفي الدولة النبوية الكريمة، بحيث الأسير المعادي المحارب المخالف في الدين يكرم بهذه الكرامة ويؤثره المسلمون على أنفسهم، وإذا ما عجب الحال أيضا يستطيع أن يغادر بيت مضيفه ويذهب إلى حيث يشاء كما في هذه الحادثة. إذن هذا الدرس الأول الذي نستفيده من هذه السورة. الدرس الثاني، الأولوية والأهمية التي يحظى بها هذا النوع من البر، وهو إطعام المحتاجين والمعوزين. أعمال البر كثيرة، لكن الإطعام من بينها حظي باهتمام كبير في الآيات الكريمة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، في آيات كثيرة منها كما نرى هذه الإشادة هنا بهذا الإطعام. وقال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإذن الإطعام، هذا الدرس الثاني الذي نأخذه أن الإطعام فشيء من شكل من أشكال البر الذي حظي باهتمام كبير في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: من أطعم 3 نفر من المسلمين، لم يذكر أنهم محتاجون. خلنا نلتفت، الإطعام ليس فقط للمحتاجين والمعوزين، لا، أي إطعام، حتى ناس مو محتاجين تصنع لهم مأدبة، تدعوهم إلى طعامك، يكون فد سبب للألفة للمودة للمحبة. إذا يوجد هناك خلاف وسوء تفاهم هم يذوب ويزول لما يجتمعون في دعوة على الطعام. فلاحظ الحديث ما قيد هؤلاء تطعمهم أنهم محتاجون. من أطعم 3 نفر من المسلمين، لم يذكر أنهم كانوا محتاجين أو غير محتاجين، فنأخذ بإطلاق الحديث. أطعمه الله من 3 جنان في ملكوت السماوات. هكذا أهمية إذن، وهكذا قيمة للإطعام. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدري أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا رب العالمين. هذا جزاء الإطعام، واضح بقرينة حتى يشبعه أنه محتاج ومعوز هذا الذي تطعم، لكن الحديث القبل كان مطلقا لم يقيد الإطعام بالمحتاجين والمعوزين. وعنه صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة بسقيهم الماء العطشة وإشباع الكباد الجائعة. هذا من أفضل. وأيضا هنا إطلاق، خلينا نلتفت له، قال إبراد الكباد الحارة، قيدها بأنها أكباد بشر؟ لا، الحيوان هم له كبد. فإذا حتى بسقي الحيوان وإطعامه يكون هذا الأجر الذي ذكر. وهذا تدل عليه أيضا روايات أخرى كثيرة، منها الرواية التي فيها أن امرأة مومس فاسقة أعاذنا الله وإياكم أدخلها الله الجنة وغفر لها، وأمر نبي ذلك الزمان أن يخرج في تشيعها لأنها سقت قطة عطشة كانت لا تستطيع الوصول إلى الماء، فهذه صنعت شيئا، سقت القطة ماء فأكرمها الله تعالى، غفر لها فسقها وفجورها، وأمر نبي ذلك الزمان أن يخرج في تشييعها. فإذا الحديث مطلق أيضا خلينا شوي نتعلم ونتعرف على هذه الأساليب لقراءة النصوص وفهمها، وإن كان وشغلنا الحوزة العلمية بس لا أيضا يمكن لمن عنده إلمام بمقدار من الثقافة يفتهم مثل هذا. من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة. خصص الكباد أنها كباد بشر؟ لا، إذن نأخذ بإطلاقها كل كباد ومنها كباد الحيوانات، فلنرفق بالحيوانات أيضا ولا نضيعها. وإن كان الإنسان مضيع في عالم اليوم مع الأسف، لكن احنا علينا أن نأخذ هذه الدروس والعبر في كرامة الإنسان وسمو منزلته عند الله تعالى. إذن هذا الذي أيضا الدرس الثاني خلينا نستفيده، وهو الأهمية التي يعطيها الله تعالى ورسوله لقضية الإطعام، التي لا تختص بإطعام المحتاجين والمعوزين ولا تختص بإطعام البشر أيضا، وإنما تعم الحيوان كذلك بموجب قراءة هذه الأحاديث. بل في بعض الأحاديث تهديد لمن يقصر في ذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعانا وأخوه، أو قال في نص آخر جاره، المسلم الجائع. ما لا يعد هذا إيمانه مثلوم من يصدر منه هذه الفعل. تصور لو أن البشرية التزمت بهذه التعاليم السامية الموجودة في الإسلام وتعرفت عليها، لما مات اليوم ملايين الناس جوعا. نسمع مجاعات في إفريقيا وفي آسيا وفي دول أخرى ويموت ملايين البشر جوعا، بينما الغرب الشبعان المترف يتلف آلاف الأطنان من الأغذية ومن الفواكه، يقول نريد أن نحافظ على أسعار السوق، أسعار هذه المواد في السوق. لو نقل هذه المواد إلى أولئك الجياع وأشبعهم لحفظ حياتهم، ما ماتوا جوعا، ملايين البشر يموتون. فالمجاعات هذه أخلاق الغرب التي نسمعها، وأخلاق اللامتدينين الذين يتبجحون باللادينية، وهذه أخلاق الإسلام. حتى نقارن ونرى أين الإنسانية وأين حقوق الإنسان وأين مبادئ العليا. إذن هذا تعلمنا الدرس الثاني، وهي الأهمية التي يعطيها الشارع المقدس للإطعام. أي إطعام؟ إطعامه ليس فقط الإنسان ولا فقط الجائعين. الدرس الثالث الذي أيضا نستفيده من هذه الآية ومعانيها، ليس فقط المعاني الظاهرية، نحن دائما ندعو إلى التعمق. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني التدبر أن تأمل والغوص في المعاني، عدم الاكتفاء بالمعاني التي تبدو ظاهرا من الألفاظ. وإن كان هذا المعنى الظاهري أكيد مطلوب وصحيح، لكن علينا أن نتدبر أكثر، وهو أنه هذا المعنى الظاهري وهو إطعام الأسير والمسكين واليتيم من هذا الطعام الذي نعرفه. دعونا ننتقل بمعنى الأسير. وما هو الأسير؟ الأسير هو الذي يحتاج إلى رعاية غيره وكفالة غيره، الذي كل على غيره، مو هذا؟ إذن هناك، خلنا نتوسع بمعنى الأسير إلى كل من يحتاج إلى إعالة غيره. فهي الوصية بالأسرى، واستوصوا بالأسرى خيرا، هذا الحديث النبوي الشريف. هذا يعم مو فقط أسر الحروب، هذا المعنى المتعارف للأسير، لا، يراد بالأسير كل من هو في عيلولتك، يعني أنت تعيل به، كل من هو داخل في كفالتك، كل من هو محتاج إلى رعايتك، لأن هذا هم أسير. يجتمع مع ذلك الأسير بالمعنى الطبيعي في كونه محتاج إلى من يكفله ويرعاه ويقدم شؤونه، لأن مقطوع عن قومه وعن وطنه وعن بلده. فالأسير إذن له معنى أوسع من هذا الأسير، وتبعا لذلك تكون الوصية بالأسرى خيرا أعم من أسرى الحروب، حتى يقال ما عندنا افترض أسرى اليوم، لا لا، عندنا ما عندنا أسرى حروب، لكن عندنا أسرى بمعان أخر. مثل من مصادق الأسير، وهذا مو مني أجيبه، لا أجيب لك الأحاديث التي تدل على ذلك. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: غريمك أسيرك، هذا المدين إلك بدين، مدين إلك بعد هو اسمه دين، مدين إلك وبجالك، فأحيانا قد يكون معسر ما يقدر يسدد، قد تكون عليه ضغوط أخرى، شكل من أشكال الأسيرة. فالحديث النبوي استوصوا بالأسرى خيرا شامل له، الحديث النبوي سماه أسيرا، نحن عممناها بحسب المعنى، بس هذا تعميم بحسب النص أيضا. غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك، هذا مصداق للأسير إذن، فمشمول بهذه الرعاية التي أمرنا بها. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته. بعض أولياء الأمور مع الأسف الله مفضل عليهم وعندهم، لكنهم يقترون على عيالهم لأمر أو لآخر مما على كل ينقدح في ذهنهم. الإمام الكاظم يقول: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته ساعة قبل حتى يرثوا ويشمروا بالقبر ويأخذون أمواله قافل عليها. لا، وتلا محل الشاهد بعد هذا الكلام الإمام الكاظم ماذا استشهد بأي آية؟ بالآية التي نحن بصددها، وتلا هذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم قال عليه السلام: الأسير في هذه الآية، يعني من مصادقها ومما تنطبق عليه هذه الآية، قال: الأسير عيال الرجل. شوف لماذا أطلق الأسير عليهم؟ لوحدة القضية، كل منهم هو عالى على هذا رب الأسرة، رب العيال، الآسر مالك، ومحتاج إليه ومتكفل بأمره. الأسير عيال الرجل، شوف كيف يتوسع معنى الأسير. فإذا توسعنا في معنى الأسير توسعنا أيضا بحكمه، مثل ما نتوسع بالموضوع كما نسميه نحن، يعني توسعنا بموضوع الأسير في معنى، فكذلك تبع الله يتوسع حكمه وهو الوصية به خيرا. فالإمام يكمل يقول: الأسير عيال الرجل، ينبغي له لرب الأسرة لرب العيال إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليه. إذا الله وسع اليوم يوسع على عياله. ثم قال الإمام الكاظم عليه السلام الرواية له: إن فلانا، وكان فلان حاضر في المجلس، مجلس الرواية، الراوي يقول فلان كان حاضر، فالإمام يقول: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه، عياله الذين مسؤول عنه، وجعلها عند فلان فذهب الله بها. ما أدى حق، ما أدى الواجب الذي يقتضيه بذل هذه النعمة له. قال الراوي: وكان فلان حاضرا سمع هذا الكلام. إذن هذا شكل آخر من أشكال الأسرى اللي علينا أن نستوصي به خيرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم أعوان. أعوان، أعوان أي أسارى بأيديكم. لاحظ كيف توسع معنى الأسير. إذن هذا فالتوسع باتجاه، وسعنا الموضوع، وسعنا معناه، هكذا التدبر في القرآن الكريم، لأن يتبع هذا التوسع والتعمق في التدبر يتبع سلوك من عملي. الآن بعد أن التفت إلى هذه المعاني ستغير منهج حياتك، لأنه أنت مأمور بأن وموصى بأن بالخير بالأسرى، والآن فهمت أن معنى الأسرى كثير. النساء التي في بيتك، أمك، أختك، بنتك، زوجتك، هاي كلهم ينطبق عليهم هذا المعنى، وهم عيالك أيضا، والعيال أيضا ينطبق. بعد خلينا نتوسع أكثر، ما دام هو الأسير كل من كان بحاجة وبكفالة من غيره، إذن الكفالة والحاجة قد لا تكون مادية، قد تكون معنوية. فإذن كل من هو محتاج إليك فكريا، ثقافيا، عقائديا، علميا، هو أسير عندك. فتشملك وصية النبي صلى الله عليه وآله: استوصوا بالأسرى خيرا. لاحظ التوسع والتدبر وين وصل. نحن في الحوزة العلمية، المجتمع يكون بهذا المعنى بحاجة لنا، لأنه في كفالتنا، فعلينا أن نحسن كفالته ونرعاه، وإلا التهديدات موجودة. مثل هاي الإمام الكاظم عليه السلام: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه. شوف، توسع بمعنى الأسير. إذا توسعت بمعنى الأسير بكل هذه الاتجاهات حتى تعرف هذا التهديد: فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها. هذا في الدنيا، هذا التهديد والتحذير، وفي الآخرة بعد، الله العالم. إذن الآن هذا هو الدرس الثالث الذي نستفيده من الآية، وهو التوسع بمصاديق الأسير. أولا، الأسير ليس فقط يطلق على أسير الحرب، وإنما عيالك أسراؤك، غريمك المدين إليك أسراؤك، النساء في بيتك أسراؤك، كل من هو في إعالتك وفي كفالتك هو أسيرك. ملخص الكلام، فمشمولا أنت بهذا. ثم توسعنا إلى معنى آخر للأسير: ما دام الأسير هو كل من كان في كفالتك وإعالتك، هو الكفالة والإعالة مو بس مادية، قد تكون الكفالة والإعالة ثقافية، فكرية، عقائدية، علمية. أنت مدرس في الحوزة أو مدرس في المدارس الأكاديمية، الطلبة محتاجون إليك، فالطلبة أسراؤك، لأنه في إعالتك وكفالتك العلمية، فيشملك استوصي بأسرائك خيرا. أنت مدير دائرة، موظفوك أسراؤك، لأنه عن طريقك إذا يأتيهم خير عن طريقك، وإذا أصابهم لا سمح الله شر، هو أنت اللي تستطيع أن تدفع عنهم، فإذن هم أسراؤك. لاحظ كيف تتوسع المسؤولية بهذا المعنى. الدرس الرابع الذي نستفيده أيضا من هذه السورة قوله تعالى: على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. حب ماذا؟ حب الطعام، أي رغم حبهم للطعام، رغم حبه، على حبه هم يطعمون الطعام. طبعا على حبه، يوجد من استغرب أو استبعد عودة الضمير إلى الطعام، لأن أهل البيت سلام الله عليه، علي وفاطمة والحسن والحسين، عباد الله المخلصون الذين ترفعوا عن كل أشكال الدنيا، هل يحبون الطعام ونهمين بالطعام؟ فأرجع الضمير على حبه، حب الله تعالى. محاولة من البعض كأنه استبعد إرجاع الضمير إلى علي وأهل بيته، لا ليس فيه بعد، يعني إرجاعه، إرجاع الضمير إلى لفظ الجلالة بعيد عن السياق، السياق أمامنا: ويطعمون الطعام على حبه. مقتضى السياق الضمير لمن يرجع؟ للطعام. ثم هذا سيأتي، يعني كون الحب لله تعالى، سيأتي بالآية الأخرى: إنما نطعمكم لوجه الله، فسيأتي هذا المعنى في الآية التالية. يعني ماكو حاجة نحمل هذه الآية عليها. فإذا ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام، لكن نعم ليس حب النهمين الأكولين، حب الشريهين للطعام الذين يتفننون بلذائذ الطعام، لا مو هذا على حبه، على حبه أي على حاجته، حاجتهم إليه للطعام، أو حبهم للطعام لأنهم يريدون التقوي به على طاعة الله تعالى، يريدون أن يصومون، فلكي يتقووا على الصوم لابد أن يكون لهم طعام، فهذا حب الطعام أي الرغبة إليه لأجل التقوي به على طاعة الله تعالى. ويمكن أن يكون على حبه أي على حسنه وطيبه وأفضليته، كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون أي من أفضل ما عندكم ومن أحسن ما عندكم ومن أطيب ما عندكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذن لا بأس بإرجاع الضمير على حبه للطعام، أولا لأن مقتضى السياق ذلك ويطعمون الطعام على حبه، لكن خلينا نفهم معنى حبه، حبه أي على حسنه وعلى أفضليته وعلى طيبه، ورغم حاجتهم إليه لا لنهم الأكولين، وإنما يريدون أن يتقووا به على طاعة الله تعالى لأنهم ناويين الصوم 3 أيام. فإذا على حبه، على حب الطعام، رغم حاجتهم إلى الطعام ورغم إرادتهم للتقوي، مع ذلك آثروا على أنفسهم وأطعموا ودفعوا طعامهم إلى اليتيم والمسكين والأسير، آثروا على أنفسهم لأنهم يؤثرون طاعة الله تعالى ويؤثرون ما يحبه الله على ما تحبه أنفسهم. الله تعالى يحب إطعام المسكين واليتيم والأسير، فآثروا ما يحبه الله تعالى على ما يحبونه هم. وهذا إذن نستطيع أن وهذا رواية فيه طبعا في إرجاع الضمير، لعله قلنا يوجد خلاف على حبه، قسم استبعد ووجده ما يناسب مقام علي وأهل بيته أن يرجع الضمير حبه إلى الطعام، لا بالعكس الآن فهمناه ما به إشكال ومقتضى السياق ذلك. وتوجد رواية أيضا في ذلك، روى البرقي في المحاسن بسند صحيح عن الإمام الرضا عليه السلام في هذه الآية، قال الراوي قلت في تفسير هذه الآية على حبه حب الله أو حب الطعام، قال حب الطعام، رواية في ذلك. إذن الخامس، الدرس الخامس أيضا، إذن هذا الدرس الرابع وهو الإيثار، تعلمنا من الآية الإيثار، رغم على حبه، رغم حبه، رغم حاجتهم إليه لأجل التقوي به على طاعة الله تعالى، ومع ذلك دفعوه طعامهم إلى اليتيم والمسكين والأسير. هذا نستطيع أن نقول أنه المنشأ الأول هو الدرس الرابع، لكن لو سألنا سؤالا أن الذين يطعمون كثيرون، والإمام علي عليه السلام وأهل بيته ماذا أطعموا؟ أطعموا أقراصا من شعير، ناس تذبح ذبائح وتطعم أكثر مما أطعمه علي، لم تنزل بهم سورة في القرآن الكريم، ما الذي أعطى لفعل علي وفاطمة والحسنين هذه القيمة حتى تنزل بهم سورة تتلى إلى يوم القيامة ومنقبة تذكر إلى يوم القيامة؟ ما الذي أكسب فعلهم؟ لا كثرة الطعام ولا جودته، 5 أقراص من شعير، مو من حنطة، من شعير، لكن ما الذي أكسبه؟ يبدو المنشأ الأول من الآية هو هذا، لأنه صاحبه إيثار على حبه، رغم حبه، رغم حاجتهم إليه، آثروا على أنفسهم، آثروا طاعة الله تعالى، وآثروا ما يحبه الله تعالى على ما يحبونه. هذا هو المنشأ الأول. الذي أكسب القيمة لهذا العمل. الدرس الخامس من الآية، والذي هو نستطيع أن نجعله المنشأ الثاني لإعطاء هذه القيمة الكبيرة لهذا الفعل، هو كون الفعل مخلص خالصا لله تعالى، صدر بإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهم لم يبتغوا شكر هذا المعطى ولا ثناءه ولا جزاء منه. لو كان العطاء مشروطا بالجزاء لحرم كثير من المحتاجين، ما عندهم جزاء، ما عندهم شيء يعطون جزاء لهذا الإطعام. ولو كان الفعل مشروطا بالشكر للزم منه توهين الآخر وتحقيره، إذا تعطي مقابل أن يشكرك فيه إذلال وإهانة للآخر. فإذا لا نريد منكم جزاء، لأن كثير من يستحقون الإطعام ليس عندهم جزاء حتى يعطونا، ولا شكورا، لأن إذا أردنا منكم شكورا مقابله هذا يلزم منه كأنه إذلال وتوهين للآخر. فلكي يكون الإطعام إذن هنيئا طيبا يحظى بهذه القيمة الكبيرة عند الله تعالى، لابد أن يكون مجردا عن الجزاء ومجردا عن الشكور وخالصا لله تعالى، كإطعام علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. ونقدر نتقدم خطوة أكثر ونقول أنهم لم يريدوا جزاء ولا شكورا حتى من الله تبارك وتعالى، لماذا كان إطعامهم لوجه الله لا طلبا لثواب من الله ولا دفعا لعقاب من الله تعالى. وهذه عبادتهم عبادة الأحرار. أمير المؤمنين عليه السلام قسم عبادة الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله دفعا لعقوبته ونار جهنم، قال تلك عبادة العبيد. وقسم آخر من الناس يعبد الله تعالى طمعا في جنته، وتلك عبادة التجار. الثالث الذي يعبد الله تعالى لأنه أهل للعبادة، الله تعالى أمير المؤمنين كلمات: إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. ليس من هذين القسمين الأول والثاني، لا عبادة العبيد ولا عبادة التجار، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، عبادة الأحرار. فهذه الآية خلنا نفهم منها: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا حتى من الله تعالى لم يريدوا جزاء ولا شكورا بالمعنى الذي نفهمه. الجزاء والشكر بمعنى جلب مصلحة ودفع عقوبة، هذا لم يريدوا، هذا مخل بعبادة علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين. إنما أطعموا لوجه الله تعالى، وكل ما يرتبط بالله تعالى، هم يخافون الله ويخافون عقوبة الله لارتباطها بالله تعالى، لصدورها من الله، لأنها فعل من أفعال الله تعالى، فيخافون غضبه ويخافون سخطه وبعدهم عنه، يخافون. لذلك في نفس السياق: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا لا ينافي ما ذكرنا، لكن هم يخافون خوف العبيد، ليس عندهم خوف بمعنى أن الخوف يكون سببا مستقلا للعبادة، لكنهم يخافون غضب الله ويخافون سخط الله ويخافون الابتعاد عن ساحة رضوانه وقدسه بالتأكيد. فلا توجد منافات مع ما يأتي في بقية الآية: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وتلاحظها من الآية استعمل أداة الحصر، اللفظ القرآني: إنما نطعمكم، إنما تفيد الحصر، يعني هذا غرضنا وغرضنا الوحيد لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا إذن الدرس الخامس، وقلنا أن هذا الدرس الخامس كون الفعل خالصا لله، مع الدرس الرابع وهو كونه مصحوبا بإيثار ما يحبه الله على ما يحبونه في أنفسهم على حبه. أذن من شاء يجاوبا عن سؤال أنه لماذا نال هذا الفعل من علي وفاطمة والحسن والحسين نزول سورة في القرآن تخلدهم وتخلد فعلهم وهم كل ما أطعموا 5 أقراص من الشعير. هذا هو الذي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الدرس السادس من هذه الآيات المباركة أن هذا القول إنما نطعمكم لوجه الله، هل هذا قالوه علي قاله للذين أطعمهم؟ وإذا قاله لهم هذا يلزم منه إهانة وإذلال للآخر. تصور تطعم أحدا وتقول أنا أطعمك لوجه الله، لا أريد منك جزاء ولا شكورا، وهم وياهم تطبق الباب شوية بقوة بوجهه مثلا، هذا هو إذلال وإهانة للآخر. فهذا الكلام لم يصدر من علي تجاه الذين أطعمهم. لذلك دقق في الآية، الآية ما قالت في حكاية الحادثة، ما قالت قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، لم تسبق بكلمة قال. فإذا ما قال علي هذا الكلام في وجه هؤلاء الذين أطعمهم، هذا لو كان هذا صدور هذه الكلمات يقلل من شأن الفعل، لا، هذا تعبير من الله تعالى عن حالهم حينما أطعموا. الله تعالى وصف حالهم بالإطعام، قال عنهم حكاية عن حالهم، شو الخطوة يقول لسان الحال، فهذا وصف لسان حالهم. إنما نطعم، هاي مو كلمات قالها علي عليه السلام، إنما هي بلسان علي وفاطمة والحسن والحسين، لكن دقق ما سبقها القرآن الكريم بقوله قالوا إنما نطعمكم، فإذن هم لم يقولوا هذا الكلام، وإنما هذا وصف من الله تبارك وتعالى لحال إطعامهم، علم منهم الإخلاص فسجله لهم حتى يكون درسا لنا. وهذا قلنا أن هذه دروس من هذه الآيات المباركة، أن يكون عملنا خالصا لله تبارك وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله. وهذا أيضا المعنى الذي أذكره أيضا وردت فيه رواية في كتاب الاختصاص عن الشيخ المفيد، قال أما إن عليا لم يقل في موضع من المواضع الثلاثة للإطعام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن الله تعالى علم من قلبه أن ما أطعم لله فأخبره بما يعلم من قلبه من غير أن ينطق به. وهذا هو المناسب لمقام أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيتي الكرام، لا يناسب مقامهم أن يقولوا مثل هذا الكلام للثلاثة الذين أطعمهم. وهذه الرواية شاهدة على ذلك، هو إنما هو بيان من الله تبارك وتعالى لإخلاصهم، حتى نتدبر في هذه الآيات ونعرف سر هذه المكانة والقيمة الكبرى التي اكتسبها هذا الفعل. الدرس السابع وهو يتفرع عن الخامس والسادس، إذن ما دام علمنا أن هذه القيمة التي اكتسبها الفعل حتى أنزلت سورة فيها في هذا الفعل وتهنئ بها، إنما هو لهذين السببين، إذن المسألة لا تختص بالإطعام، إذن كل فعل تقدمه بين يدي الله تعالى وكل إحسان تقدمه للآخرين يكون مقرونا بهذين السببين، يحظى بقيمة كبيرة عند الله تعالى. فالآية إذن هي نموذج للتربية القرآنية للإنسان، درس من مدرسة القرآن الكريم لتربية الناس على أن يبادروا إلى فعل الخير ويسارعوا إليه لا طمعا في جزاء ولا شكور، وإنما ابتغاء وجه الله تعالى وخالصا لوجه الله. إذا كنت تحمل هذه الروحية وكنت متربي في مدرسة القرآن الكريم بهذه الدروس، حينئذ لا يثبطك، حينئذ ولا يشعرك بالإحباط حينما لا يثنى على فعلك، وحينما لا يشاد بذكرك، وحينما لا يذكر معروفك. تبني مسجدا ولا تذكر عليه أنه شيده فلان، وربما حتى لو نسب الفعل إلى غيرك هم أنت ما تتأذى، وإذا نسب الفعل إلى غيرك وأنت مسوي للغير جرح قض جزاءك منه، أنت مو مسوي لله تعالى. إن شاء الله تعالى هذا الحكاية التي تروى أن شخصا بنى مسجدا فكتب شيده فلان، فجاء من هؤلاء أهل المعرفة والموعظة مسح ما كتبه ذاك وكتب شيده كذا مثلا، فجاء مغضبا هذا لما وجده، شنو من اللي غيره؟ مو أنا اللي بنيت المسجد، هذا من اللي يجسه؟ يا فلان إذا كان الفعل لله تعالى الله يعلم أنت الشيدة المسجد، وإذا خسوت للمخلوقين فواصل حسابك من المخلوقين علي من تنزعج. هكذا كن نربي أنفسنا. مر السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الثاني، كان معرض ذكر الشهيد الصدر الأول، وكون لما ألف اقتصادنا فلسفتنا لم يشأ أن يذكر اسمه هو المؤلف، أراد أن يطبعه إما بلا اسم أو يطبعه باسم جماعة العلماء اللي شكلت في تلك الفترة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. وبعدين خلاص صار القرآن لازم يذكر اسمه، لأن هذا جهد علمي لازم يعرف منه إلى آخر. المهم السيد الصدر قال من يستطيع أن يفعل هذا الفعل، يؤلف كتابا ولا ينسبه إلى نفسه وربما ينسب إلى غيره؟ بس قال لي قدس الله نفسه سخن نذكرها، وإن كان مدح النفس يعتبر ذما، قال لي بس أنت سويها لأنه اللهم صل على محمد وآل محمد، لأنه لا مجرب ذلك لما ألف كتاب ما وراء الفقه، ورأيت الفقه بحاجة إلى أن أشرح مواضيع الرياضيات المرتبطة بي، فألفت الرياضيات والفقه وقدمته إلى السيد قدسنا. قلت له سيدنا كتابك يحتاج إلى فد ملحق نشرح بإذن الأمور بالفقه المرتبطة بالرياضيات، وأنا إلى حد ما عندي فد المام بالرياضيات، فهذا كتبته حتى تضيف إلى كتابك من دون أن تذكر اسمي عليه. وطبعا رفض قدس نفسه، لا ألحق بالجزء الثامن، اللي مطلع على كتاب ما وراء الفقه ألحق بالجزء الثامن، وكتب ملحق كتبه فلان. محل الشاهد الساحي ما أدري شون أجت الخاطر، ليست مكتوبة أمامي بس ما أدري كيف جاءت في ضمن الحديث، فقال لي أنت تسويها إن شاء الله، الله تعالى يجعل هذه الشهادة شهادة صدق. المهم إذن هذا الدرس السابع التي الدرس الذي نأخذه من هذه الآيات، وهو أن كل فعل إنما يكتسب قيمته حينما يكون خالصا لله تعالى. فهذا إذن راح نتوسع بما يختص بالإطعام، كل فعل كل إحسان إلى الآخرين إذا كنا بهذا المستوى من التربية القرآنية، حينئذ حتى ما نتأذى لما ما حد يذكر فعلنا الخير، لما ينسب فعلنا إلى غيرنا جيد. قل أولا هذا فعلنا معلوم عند الله تعالى، وثانيا إحنا همنا أن هذا الخير يتحقق في المجتمع. إذا تحقق على إيد غيرنا الحمد لله والشكر، النتيجة اللي يريدها صارت، كما كثير من المشاريع السياسية التي نبلورها ونقدمها للآخرين لا يأخذون بها، يعارضونها أحيانا قبول. المهم أن هذا سيكون على أرض الواقع، تجد بعد مدة ينبري من يتحدث بها ومن يأخذ هذا المشروع وينسبه إلى نفسه، وإحنا هم نقول لا المهم أن هذا العمل المثمر هذا الإصلاح يتحقق على يد أي واحد، هذا ما يهمنا. هذه تربية القرآن. حينئذ لا نشعر بالإحباط. مع الأسف البعض ربما يقوم بفعلين فلما ما يشوف فد ثناء عليه وما يشوف فد إشادة به وذكر به أقول لك كل ما نسوي معه شنو الفائدة؟ لا غلط. شنو التلمة نسوي ليش نسوي للناس؟ لا هذا نسوي للناس لا تبطل أحسن، لا تسوي لأن هذا عملك هيك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تجين قيمة هذا العمل. إذا عملك خالص لله تعالى فالله يعلم صدور هذا العمل والفعل منك ومسجل عند الله تعالى، عليش تنزعج؟ فشوف إذن هذه التربية إذا استفدنا منها وربينا أنفسنا عليها سوف لا نشعر بالإحباط واليأس والقنوط، ونأخذ درس من الله تعالى. لا تخلقوا بأخلاق، ألا ترى أن الله تعالى يغدق بالنعم على عباده وهم يعصون وهم يتمردون عليه وهم يشركون به وهم يعبدون غيره؟ جاءت تخلق بأخلاق الله تعالى، أنت هم أحسن إلى الآخرين وإن كانوا يعادونك ويأتيك الشر منهم، لأن عملك ماذا؟ لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. فخذ هذا الدرس من أخلاق الله تعالى، كما في دعاء الإمام الحسين في مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمي. خذ هذا الدرس من الله تعالى. الدرس الثامن والأخير هو أنه أن أهل البيت سلام الله عليهم بقوا، طبعا هم يبقون لأنه ثابت فيهم هذه القيم، لكن نريد أن نعرج على ذكر الحسين عليه السلام ونحن على أبواب محرم الحرام. فأهل البيت سلام الله هذا ديدنهم في كل حياتهم. هذه الحادثة متى صدرت؟ وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أطفال الحسن والحسين، مواليد الحسن سنة 3 والحسين سنة 4، يعني هاي قد الحادثة كانت سنة 8 سنة 9 ربما التاريخ يسجل ذلك. وهذا هو ديدنهم في كل حياتهم. الحسين عليه السلام لما اعترضه الحر في الطريق بكتيبة تعدادها 1000 فارس وكان بلغ بهم العطش منتهى وبلغ بهم الإعياء من العطش، الحسين عليه السلام سقاهم من الماء وبيده الكريمة سقاهم من الماء، ثم سقى خيولهم بيده الكريمة سقاهم إلى أن ارتووا وهم أعداء جايين لإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى عبيد الله بن زياد. ثم قلب الأيام وتأتي إلى يوم عاشوراء والحسين محاصر وقطعوا عنه الماء ومنعوه إلى أن قتلوه عطشانا، لكن هل سمعت أنه ذكرهم بهذا الموقف؟ قال لهم: يا قوم يا أهل الكوفة يا جيش، أنتم بالأمس القريب قبل أيام بالطريق كنتم عطشا كنتم تهلكون من العطش وأنا سقيتكم من الماء أنتم وخيولكم حتى ارتويتم وعادت إليكم الحياة، اسقوني مقابل ذلك. هل قال الحسين؟ ينقل أحد من التاريخ قال لم يقل، لأن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يستحقون هم أن الحسين عليه السلام يطلب منهم مقابل، ما ذكرهم بذلك الموقف. يمكن لو غيره كان يذكرهم بأنه يا ناس تمنعوني لأي شيء كان لأي سبب تدعون، لكن أنا أطلبكم بجميل، سقيتكم وأنتم عطشا ردوا هذا الجميل علي. لم يذكر ذلك الإمام الحسين فسلام الله عليهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، رموز الإنسانية، رموز السمو، رموز الكمال. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستنان بسنتهم والسير على نهجهم وهداهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.